الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ثقلين كافة عربا وعجما جنا وإنسا، داعين إياهم إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسالته بكل ما جاء به مع وجوب الإيمان بجميع المرسلين والملائكة والكتب المنزلة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مع اليقين بأن كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وقدره ومشيئته النافذة التي حاطت بكل شيء علما وكتابة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الركن الأول من أركان الإسلام وأول ما دعا إليه هو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن استمساك المشركين بعبادة الأوثان جعلهم يستنكرون هذه الدعوة ويستكبرون عنها، كما ذكر الله عن قريش قوله أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. قوله سبحانه في وصف حالهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذه الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك هي الجوهر المشترك لرسالات جميع الأنبياء السابقين، مصداقا لقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد تأكدت هذه الأصول في السنة النبوية، في السنة النبوية المطهرة، كما في قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قلت رواه البخاري ومسلم، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أتاه جبريل عليه السلام في سورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قلت رواه مسلم، ليبين للناس معالم دينهم وأركانه الأساسية. فحينما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته آمرا الناس بكلمة التوحيد والإيمان برسالته واجه استنكارا وامتناعا من أكثرهم، حيث تعجبت قريش من إفراد الله بالعبادة وترك ما ألفوهم من تعدد الآلهة، كما حكى القرآن عنهم في قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا شيء عجاب. وواجهوا دعوة الحق بالاستكبار والطعن في صاحبها صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وذاك تمسكهم بما نشأوا عليه من عبادة الأصنام والأنداد مع الله. وهذه الدعوة المحمدية للإخلاص والتوحيد هي امتداد لرسالة الأنبياء كافة، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرف أحد ليسأله عن مراتب الدين، تعليما للصحابة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قلت رواه مسلم. ثم سأله عن الإيمان فأكبره صلى الله عليه وسلم أنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، وختم ببيان الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن هذا السائل هو جبريل عليه السلام جاء يعلمهم معالم دينهم العظيم الذي يقوم على أركان خمسة ظاهرة هي شهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وعلى أصول ستة باطنة مستقرة في القلب فيوقن العبد بأن الله هو ربه وإلهه الحق، ويؤمن بملائكته وكتبه التي أنزلها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويصدق بجميع الرسل الذين أرسلهم الله لهداية الخلق، وأولهم نوح وأكرم محمد عليه الصلاة والسلام، كما يؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن تمام أصول الإيمان وجوب الإيمان باليوم الآخر، والتصديق بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء وسائر أحوال الآخرة، حيث نال أهل الإيمان السعادة والجنة، بينما يبوء أهل الكفر بالخيبة والندامة والنار، مع ضرورة الإيمان بالقدر خيره وشره، واليقين بأن الله قد علم الأشياء وكتبها وأحصاها، فما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن، وكل ما يقع في الوجود من طاعة أو معصية قد سبق به علم الله وقدره. وهذا الأصل العظيم الذي اتفقت عليه الرسل قاطبة هو الإيمان بأن الله هو الإله الواحد الحق وحده، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فكل ما عبد من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو حتى أنبياء وأولياء وملائكة فعبادتهم باطلة، والعبادة الحق هي لله تعالى وحده سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإن الأصل العظيم في توحيد الله وإخلاص العبادة له لا بد أن يقترن بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام، فكان على ذريته اتباع ما أوحي إليه من العلم والعمل القائم على التوحيد، وكذلك الشان في عهد نوح عليه الصلاة والسلام بعد أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك فيهم، وكذلك الشان في عهد نوح عليه السلام الذي يعد أول الرسل إلى أهل الأرض يعد وقوع الشرك فيهم بعد وقوع الشرك فيهم، إذ كان الناس قبله على التوحيد الذي بعثه الله عليه آدم وعلمه ذريته، وهكذا استمرت دعوته الرسل كصالح وهود وغيرهم. فكان على كل أمة الإيمان برسولها واتباع ما جاء به مع إفراد الله بالعبادة، وصولا إلى عهد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. وقد ختم الله الرسالات ببعثة أفضل الرسل وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين جميعا، ولا نبي بعده مما يوجب على المثقلين من الجن والإنس بكافة أجناسهم وطبقاتهم الإيمان به وجميع من سبقه من الأنبياء والتزام شريعته. فالإيمان لا يصح ولا يستقيم إلا بتحقيق ركني الشهادة بالإيمان بأن الله هو الإله الحق وحده، والإيمان بأن محمدا هو رسول الله حقا إلى الناس كافة. فمن لم يؤمن بهاتين الشهادتين معا فليس بمسلم، ومقتضى شهادة لا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة واعتقاد أنه لا معبود حق سواه، فلا يجوز الصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله لغيره سواه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو نبيا أوليا أو صنما. وعليه فإن طلب النصرة والشقاء الشفاء أو المدد من الأموات كقوله: يا رسول الله انصرني بعد وفاته، أو الاستغاثة بغيره من الأنبياء والصالحين، يعد من الشرك الأكبر الذي يبطل معنى لا إله إلا الله، لأن صاحبه أشرك مع الله غيره في الدعاء الذي هو محض العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لقد أمر الله العبادة بالإخلاص في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأوجب حصر العبادة فيه بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: الدعاء هو العبادة، قلت رواه الترمذي وصححه الألباني. فالدعاء حق خالص لله الذي قال: ادعوني أستجب لكم، فإن الدعاء هو لب العبادة، وصرفه لغير الله كالموتى أو الأشجار أو الأصنام بطلب الغوث أو النصر أو الشفاء يعد شركا أكبر ناقضا لشهادة لا إله إلا الله، وكذلك الشان في شهادة أن محمد رسول الله، فهي تقتضي التصديق الجازم برسالته وبأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فمن كذبه شك في عموم رسالته لجميع ثقلي الجن والإنس، أو زعم أنه بعث العرب دون العجم، أو ادعى وجود نبي بعده، فقد كفر كفرا أكبر ونقض إسلامه. ومن يتبين ضلال القاديانية ومن تبعهم في الإيمان بنبوة ميرزا غلام أحمد، إذ أن عقيدتهم تصادم أصل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر من ادعاها بعده كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح والمختار بن أبي عبيد، وقاتلوهم على ذلك. وهذا إجماع مستمد من صريح القرآن في قوله تعالى: وما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ومن تواتر السنة النبوية عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، قلت صحيح الألباني في صحيح الجامع. فهذه الشهادة بشقيها هي الأصل الأصيل والركن الأول الذي لا يستقيم إسلام المرء إلا بتحقيقه قولا واعتقادا وعملا، فإنه لا يتحقق الإسلام إلا باجتماع ركن الشهادة قولا وعملا وعقيدة. فمن أتى بالشعائر الظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وحج وهو لا يعتقد استحقاق الله وحده للعبادة، أو جوز عبادة الأوثان والأولياء والملائكة والاستغاثة بهم والنذر لهم، فقد أبطل أسلامه وصار مشركا بالله عز وجل كحال المنافقين. فاعتقاده جواز صرف العبادة غير الله كالبدوي أو الحسين أو عبد القادر أو علي بن عبد طالب أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم هو نقض صريح الشهادة لا إله إلا الله، وموجب لحبوط العمل بنص القرآن الكريم في قوله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك الحال في شهادة أن محمد رسول الله، فمن زعم أنه ليس بخاتم الأنبياء وأنه بعث للعرب خاصة دون سائر الثقلين فهو كافر بإجماع العلم وبصريح النصوص الشرعية، فلا بد للمكلف من اليقين بعموم رسالته وختمها وبالتصديق الجازم بجميع الأنبياء السابقين وأنهم بلغوا رسالة ربهم كاملة بتحقيق هذا الأصل الأصيل في القلب واللسان. يطالب المسلم بعد ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الأوامر واجتناب النواهي، ولا بد أيضا مع هذا كله من التصديق بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة. وبالله التوفيق.